والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فخلاصة الكلام في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وآتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية واضح في ظاهرها أن الزرع عند حصاده عليه حق، لا بد من إخراج هذا الحق، لأن فعل أمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهل الحق هنا هو الزكاة؟ آتوا حقه يوم حصاده، هل الحق هنا هو الزكاة؟ قال بعض أهل العلم نعم، والراجح أنه لا. لماذا لا؟ لأن هذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والزكاة لم تفرض في العهد المكي، بل الزكاة فرضت في العام الثاني من الهجرة. فإذا سورة الأنعام لا يمكن أن تتكلم عن الزكاة ولا الصيام ولا الحج، لأن هذه كلها عبادات لم تفرض إلا في المدينة. إذا وآتوا حقه يوم حصاده لا يمكن تكون متعلقة بالزكاة، وإنما هي متعلقة بإعطاء شيء، شيء من الخير. إذا حضر أناس عند الحصاد تعطيهم من الثمرات، تعطيهم من التبن، من القش، من الأعواد، تتصدق عليهم بشيء أو تهديهم شيئا. أنت تحصد زرعك، أي نوع من الزرع، وحضر أناس أعطيهم إياه. فإذا هذه الآية في الصحيح أو في الحقيقة أنها لا يمكن أن تكون متعلقة بفريضة إيش؟ الزكاة، لا يمكن، لأن قلنا لا توجد فرائض في مكة. مكة فيها التوحيد ثم الصلاة فقط، فقط ما في لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيره. ولكن آيات الزكاة التي تتعلق بالزروع هي قول الله عز وجل في سورة البقرة، قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه ومما أخرجنا لكم من الأرض، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية قبلها قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الآية في سورة البقرة، سورة البقرة مدنية وكلها أحكام، فهي المتعلقة إذن بماذا؟ بزكاة الزروع وزكاة المعادن أيضا، لأنه قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، والأرض لا يخرج منها زرع فقط، بل الأرض يخرج منها زرع ومعادن ونفط اللي هو البترول يخرج من الأرض. فهنا في حق في هذه الآية هي بيان وجوب الزكاة في الزروع. الزكاة طبعا هناك زكاة في الضروع، الضروع يعني في الماشية، وهي متعلقة بالمعز والضأن والبقر والإبل فقط، فقط، فلا توجد زكاة في غير هذا. لا توجد زكاة بالنسبة للحيوان إلا في الإبل والبقر والمعز والضأن فقط لا غير. هل هناك زكاة في الخيل؟ ها؟ لا. هل هناك زكاة في الجاموس؟ نعم، لأن الجاموس هو بقر، الجاموس هو بقر، هو فصيلة من فصائل البقر ولونه أسود، ففيه الزكاة. أما الغزلان، لو إنك بتربي غزلان أو بتربي وعول، هل فيها زكاة؟ لا. إذا هذه زكاة الضروع على التفصيل. ثم زكاة الأثمان، وهي متعلقة بالذهب والفضة أو ما يقابل الذهب والفضة، وهو كل أنواع العملات الموجودة في العالم المعتمدة، يعني كالدولار واليورو والريال والدرهم والجنيه، هذه عملات معتبرة. هل يدخل فيها العملات اليمنية مثلا؟ لا، لأن الريال اليمني عملة غير معتمدة، فلا يقاس لا على ذهب ولا على فضة ولا على شيء. لكن العملات المعتبرة هذه بتطبع أو بتسك على حسب الرصيد، رصيد الذهب في كل دولة، يعني كل دولة عندها رصيد من الذهب، بتطبع الأموال فيما يقابل هذا الرصيد من الذهب. قد تطبع زيادة فيحدث تضخم في البلد وزيادة أسعار، قد تطبع أقل كما في السويد والدنمارك والنرويج فيكون في فائض ويكون في غنى، والأموال أكثر، الأموال أقل من السلع. طيب، هذه زكاة الأثمان، عندنا زكاة ضروع وعندنا زكاة أثمان للذهب والفضة والعملات. وعندنا زكاة زراعة، زكاة زروع دليلها ومما خرجنا لكم من الأرض، ويستأنس بالآية هذه وآتوا حقه يوم حصاد. طيب إذن كل الزروع في ظاهر الآية مما خرجنا لكم من الأرض أو آية وآتوا حقه يوم حصاده، ظاهر الآية كما قال أبو حنيفة رحمه الله كل الزروع فيها زكاة. يبقى عند أبي حنيفة رحمه الله في زكاة في كل شيء، في الليمون، في الجوافة، في الخضروات، في الجرجير، في القمح، في الشعير، في البلح، في العنب، في الحشائش، أي شيء يخرج من الأرض نافعا يأكله الناس هذا فيه الزكاة. أبو حنيفة يستثني فقط النباتات الضارة ليس فيها زكاة. ولو سئل فقهاء الأحناف عن التبغ، ما التبغ؟ الدخان، الطباق يعني، هذا طبعا ليس فيه زكاة لأنه ضار، لأنه ضار. وأما ما يأكله الحيوان من برسيم وغيره فليس فيه زكاة عند أبي حنيفة. أما أي شيء آخر ينفع الناس ففيه الزكاة، أي شيء ينفع الناس يأكله الناس في أو يستفيد منه، لأن في نباتات أنت لا تأكلها ولكن تستفيد منها. يعني نباتات مثلا كالزنجبيل يوضع في الطعام، هذا فيه الزكاة. الليمون أنت لا تأكل ليمون لكن يستفاد منه، هذا فيه الزكاة عند أبي حنيفة رحمه الله. أما عند الشافعية والمالكية فكل ما يقتات يقتاته الناس ويدخر، يقتاته الناس ويدخر ففيه الزكاة. فإذا قلت طيب هل الملوخية مثلا، البامية، السبانخ، هل هذا قوت؟ أجيبه. طيب هل يدخر؟ لا. حتى الملوخية النشفة عند الصعيدة أيضا لا، لأنه لابد الزرع يعني يدخر بذاته بنفسه ويكون قوتا كافية، قوت كافي. يعني قوت كافي يعني لو الغدا تمر تمشي خلاص. أيام الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون التمر وانتهين. وعند الحنابلة يدخر ويكون قوتا ويكال، يعني يكون التعامل فيه بالكيل، والآن قد استبدل صار التعامل الآن بالوزن. فيكون هناك زكاة عند أحمد بن حنبل على الفول وعلى اللوبيا وعلى الفاصوليا وعلى العدس، لأنها كلها تكال وتدخر ويأكلها الناس. أما مذهب ابن حزم والذي وافقه فيه الشوكاني ومحمد صديق خان ثم الألباني رحمة الله على الجميع أنه لا زكاة مطلقا إلا في أربعة أصناف: القمح والشعير والبلح والعنب. القمح والشعير والبلح يعني التمر، والعنب يعني الزبيب. فأما القمح فإنه بعد حصد القمح وتصفيته يحسب وينظر في النصاب المطلوب لإخراج الزكاة، وكذلك الشعير. وأما البلح لا، البلح يأتي خبير مسمن ينظر إلى البلح ويقول هل هذا إذا صار تمرا يبلغ النصاب أو لا. والعنب أيضا ينظر إليه، هذا العنب إذا صار زبيبا هل يبلغ النصاب أو لا. إذن لابد من مسألة دراسة النصاب. النصاب بالنسبة النصاب في الأربعة أصناف اللي ذكرناها هو خمسة أوسق، وأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا. يبقى خمسة أوسق في ستين صاع كم صاع؟ ستمائة لتلتمية، تلتمائة، ثلاثمائة، ثلاثمائة صاع. صاع الشعير والقمح الصاع اتنين كيلو، يبقى ثلاثمائة صاع تساوي ستمائة كيلو. يبقى من عنده قمح صافي تماما وصل ستمائة كيلو فما فوق هذا وجبت فيه الزكاة. عنده شعير وصل ستمائة كيلو صافي فما فوق فيه الزكاة. عنده بلح إذا الخبير قال هذا إذا صار تمرا، فينقص كثيرا جدا نتبخر منه الماء، إذا صار تمرا وصل إلى 450 كيلو فقد بلغ النصاب، لأن 300 صاع، صاع البلح كيلو ونصف، ف300 في كيلو ونصف تعمل 450 كيلو. وبالنسبة للزبيب تضرب في 160، 160 يعني كيلو 600 جرام، فيعمل حوالي 460 أو أكثر قليلا. فإذا كان هذا هو الصافي عندك لابد من إخراج الزكاة. طيب ما مقدار الزكاة؟ إذا كان الزرع الذي عندك يسقى بماء السماء يعني بدون كلفة بدون تكلفة منك الله جل يسقيه، فهنا تخرج 10% العشر. أما إذا كنت تتكلف في سقايته، أنت بتحفر ترع وبتجيب ماء من البئر بالساقية أو بالدلو يعني بآلات، أو الآن بتأجير ماكينات الماء هذه، فهنا يخرج نصف العشر. إذن الزكاة نصابها ما ذكرنا ومقدار ما يخرج منها ما ذكرنا، الأصناف الأربعة هذه. وهو الراجح قول ابن حزم رحمه الله والشوكاني وصديق خان والألباني رحم الله الجميع، هو القول الراجح الذي عليه الدليل. فلا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة فقط، لا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة فقط، هي القمح والشعير والتمر والزبيب. القمح والشعير والتمر والزبيب هذا هو. ولكن ذكرنا الفائدة التي السلفيون يهتمون بها أصحاب المنهج، إذا الإمام الحاكم ولي الأمر اختار قولا من الأقوال وجب تنفيذه ولو كان مرجوحا. فلو نفترض أن الدولة كما في الدولة السعودية مثلا، الدولة السعودية تأخذ المذهب الحنبلي فتوجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر ويقتات، إذن كل زراع الأرز والفاصوليا واللوبيا والعدس والقمح والشعير والتمر والزبيب سيخرجون الزكاة، حتى لو كانوا يتعبدون الله بمذهب الألباني وهو الأصناف الأربعة فقط، لأن ولي الأمر إذا اختار شيئا ولو كان مرجوحا قلنا سمعنا وأطع، سمعنا وأطع. فنحن درسنا أن ترك الصلاة كسنة ليس بكافر، وهو الصحيح وهو الراجح والأدلة عليه. لكن لو الإمام اختار القول بأنه كافر لابد أن نقول هو كافر، يقتل يقتل خلاص، لابد من طاعة الإمام طالما أنه اختار قولا لبعض الفقهاء عليه أثارة من علم أو دليل. فهذا موجز الأمر في زكاة الزروع. نلخصه مرة أخرى، الراجح أنه لا زكاة في الزروع إلا في الأصناف الأربعة، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، ولا بد من بلوغها النصاب بعد تصفية الحب، ثم المقدار الذي يخرج إما العشر وإما نصف العشر. العشر إذا كان السقاية تتم من دون تكلفة، ونصف العشر إذا كان بتكلفة. نصف العشر يعني 5% من مقدار الزروع. فهذا ما يتعلق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصد. أول نقطة تقول هذه ليست في الزكاة وإنما يستأنس بها، لأن سورة الأنعام سورة مكية وليس في السور المكية، حتى إذا ذكرت الزكاة بعض السور فيها الزكاة، وموجود في سورة فصلت وآتوا الزكاة. فالزكاة المقصودة هنا هي زكاة النفوس أو الإحسان بالمال، وليس بالحق الفرضي لله عز وجل. لكن فرض الزكاة، فرض الصيام تم في العام الثاني من الهجرة، فرض الحج تم في العام السادس من الهجرة. طيب أي سؤال؟ احنا استفدنا في الأمر ذا المرة السابقة، سننتقل إلى غيره. الكيل غير الميزان، الكيل بيعتمد على حجم، فممكن الشيء يبقى شكله في المكيال كبير وفي الميزان أقل. يعني أنت لما تجيب مكيال صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتملأه قمح ياخد 2 كيلو، تفضي القمح تملأه تمر ياخد 1.5 كيلو. فهم في المكيال تشابها ولكن في الميزان اختلف. فالشيخ ابن عثيمين يقول والميزان أضبط. فكون أن الناس الآن لم تعد تأخذ بالكيل، لم يعد أحد يأخذ بالكيل، الآن كله يأخذ بإيه؟ بالميزان. فالميزان أضبط ولا حرج فيه ولا نعود للكيل أبدا. وهو أصلا الكيل ممكن يختل، ولذا أنت أحيانا تيجي في رمضان وتجد احنا معلقين ورقة بمقادير الزكاة ونسبة الصاع كذا، وتجد مثلا في فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو فتاوى أهل العلم الصاع أكثر من ما عندنا. نحن نقول مثلا بالنسبة للقمح 2 كيلو، تجد مثلا عند بعض العلماء 2 كيلو 300، والأرز عندنا 2 كيلو 150 جرام، تجد ناس تقول لها 2 كيلو ونصف. هي المسألة من ماذا أتت؟ الصاع ما هو الصاع؟ الصاع 4 مدود. الكيل الصاع من أين أتى؟ الصاع 4 مدود. الصاع 4 مدود يعني تملأ كفيك، هذا اسمه إيش؟ اسمه مد. 4 مرات يعني 4 مدود يبقى صاع. أنا يدي غير يد سالم، صح؟ غير يد أحمد، غير يد أنس ما شاء الله. فالمدود بتختلف، فبالتالي تجد أحيانا الصاع يختلف من بلد إلى بلد، من شخص إلى شخص، ولا يمكن أن ينضبط. لكن الميزان، الميزان هو هو منضبط في كل مكان. فلذا الشيخ ابن عثيمين وأكثر أهل العلم قالوا الميزان أضبط وأدق، فلا حرج إن شاء الله. طيب، لا، كل واحد نشوفه. أنت سقيت كيف؟ إخواننا في إخواننا من بعد برج العرب كده، وأنت رايح لغاية ليبيا بيسقوا بماء السماء. لا، ماء الترع ده تكلفة، لأن لكي تسقي بماء الترع لابد تحفر وتحول قناة إلى زرعك. إنما ماء السماء أنت نايم في البيت والله بيسقي الأرض، صح؟ فماء الترع هذا على طول متفق عليه إنه كلفة، الترع والآبار والعيون، لأن البئر لكي تخرج منه ماء هذا كلفة. أنت لازم تروح تجيب شادوف أو تملى بالدلو أو تجيب ساقية أو ثانية. لكن السقاية بماء السماء أنت لا تتعب في شيء، أنت في بيتك والمطر ينزل، فهذا موجود. وكثير من نبات الشعير يخرج هكذا بدون أي كلف. فالزراعة في مصر في أغلب وادي النيل كله هذا الخمس وهذا نصف العشر، وهذا العشر نصف العشر 5%. سؤالك خلاص؟ ايه ده؟ ايوه، مش الاهالي، لكن انا اقصد في قبل الحكومه ما تتولى هذا الامر كان الناس بتخرج، وكان الناس بيجيبوا الشادوف والدلو، واحنا صغار كنا نملى من البئر. نصف العشر، الزرع نصف العشر في كل مصر، كل وادي النيل الزكاه المطلوبه 5% اللي هي نصف العشر وليس 10%. اخواننا العرب اللي هم عندهم اراضي رعي وتسقيها السماء وينبت فيها الشعير، هؤلاء يخرجون 10%. نعم. ما هو البلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يجوز بيعه ولا يخرج زكاة عليه حتى يصفر او يحمر، ده نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الزروع كلها، حتى القمح النبي صلى الله عليه وسلم حرم إخراج الزكاة عليه إلا أو يباع إلا أن يشتد ويظهر في سنبله ويأمن العاهة. وبالنسبة للعنب قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموه، يعني ما يكونش جاف، يبدأ المياه تظهر فيه، يتموه العنب، لأنه إذا لم يتموه اسمه عصره. فلما يتموه، والبلح لما يحمر أو يصفار، والقمح لما يشتد في سنبله، وأي زرع قال حتى يبدو وصلاحه، حتى يبدو وصلاحه. في زرع كده أهل الزراعة فهمين، أول ما يقول لك خلاص الحمد لله كده تمام سيشتد ويصلح، فحين يبدو صلاحه يجوز بيعه وبالتالي يجوز فيه الزكاة. أما إذا لم يبدو صلاحه فلا يجوز لا بيعه ولا إخراج الزكاة. لا، ده البلح لا يخرج زكاة عن البلح، نخرج زكاة عن التمر. البلح نفسه لما بيجف بيبقى اسمه تمر، والعنب لما يجف اسمه زبيب. فلكن هو إذا بلح خلاص هو بلح الآن صالح، وفي ناس تريد تأكل بلح ولا تريد أن تنتظر حتى يصير تمرا. وهو ممكن يقول لي طيب الزكاة على التمر، أنا عندي بلح، ويروح بيعه بلح ولك لا أخرج زكاة. لا، تعالى لابد تخرج زكاة عليه. أما الزيتون ففيه زكاة زيت الزيتون، الرمان، كل هذا ليس فيه زكاة، ولا زيتون ولا زيت زيتون ولا أي شيء ما فيه زكاة. الزكاة في الأربعة أصناف اللي ذكرنا، أو لو خدنا بالمذهب الحنبلي هيكون بما يكال ويدخر ويقتاته الناس، يعني يأكله الناس. فهنا لخصنا كلام الشنقيطي في حوالي 40 صفحة. أيوه، أي عدت ليه إيه؟ وهو الذي أنشأ جنات المعروشات وغير معروشات. قبل وهو الذي أنشأ، سبناها دي احنا. معقولة صلاح سبنا الآية دي؟ قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. دي تبقى قبلها. طيب ماشي، ترجعونا كتير. أظن صار شرحناها. شرحناها. سيقول لو شاء الله مبليس. مبليس جاي. هيبقى اسمه صلاح بيرجعنا ورا. التي شرحنا وهي وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنا في أن الله جل من صفاته الحب، فهو يحب سبحانه عز وجل، وهذه صفة فعلية ومن صفات الجمال، صفة فعلية من صفات الجمال وتابعة لإرادة الله عز وجل. وهو يحب لا ندري كيف، ولكن نعرف ما معنى الحب، نعرف ما معنى الحب، ولكن لا ندري كيف الله عز وجل يحب، أو كيف ينزل، أو كيف يستوي، أو كيف يغضب، أو أي كيفية متعلقة به سبحانه عز وجل. طيب، قال يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. قال ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا، وهذا من كذبهم. وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل، كقوله في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وفي الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم، وهذا قول الجبرية. ولذلك كذبهم هنا بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، وكذبهم في سورة الزخرف بقوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، وقال في الزمر ولا يرضى لعباده الكفر. وهذه المسألة هم بيتعلقوا فيها بأنه يقولون مسألة أساسية، لا يمكن أن يحدث في كون الله شيء إلا بفعل الله وإرادته، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله وخلق الله. يعني أنت وأنت تمشي ورأيت سعفة نخيل تهتز، فاعلم أن الله عز وجل يريد هذا وكتب هذا وعلم هذا أزلا وخلقه. فبالتالي إيمان المؤمن وكفر الكافر. الله عز وجل أراده، نعم، علمه، نعم، كتبه، نعم، خلقه، نعم. يعني فرعون الله عز وجل أزلا يعلم أن فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى، ويعلم أن فرعون سيقول ما علمت لكم من إله غير، مع أنه كان الله ولم يكن شيء معه، وكتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أنه سيوجد شخص اسمه فرعون، وأن هذا الفرعون سيقول سيكفر بالله وسيكذب موسى صلى الله عليه وسلم وسيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. ولما كان فرعون في بطن أمه أرسل الله عز وجل الجنين إليه، فبعد نفخت فيه الروح كتب الجنين أجله وعمله وشقي، أجله وعمله وشقي، وهو أنه في النار، وكتب عليه في بطن أمه أنه سيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وكتب عليه في بطن أمه أنه سيقتل الذكور ويستحيي الإناث كما فعل فرعون. هذا معلوم لله أزلا في مشيئة الله، مكتوب أيضا قبل خلق السماوات الأرض، مخلوق أن الله هو الذي خلقه. يعني فرعون خرج في مطاردة موسى صلى الله عليه وسلم، من أخرجه؟ الله، الله الذي أخرجه، لأنه قال أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فالجبرية يحتجون بما نقول، يقولون إذن فرعون بريء، ماذا فعل؟ الله هو اللي خلقه، والله اللي كتب عليها كذا، والله شاء منه هكذا، والله خلق فعله، فبالتالي الله عز وجل هو المسؤول عن أفعال العباد، لأن هو يريد أفعال العباد وكتب أفعال العباد وقبل ذلك علم أفعال العباد وهو يخلق أفعال العباد تبع. فما حدث في كون الله شيء لم يرده الله، وإنما حدث ما أراده. فالذي فعله الفرعون هو تنفيذ لإرادة الله عز وجل الكونية. فالجبرية وزيهم المشركون يقولون كل عاصي وكل كافر هو بريء، ولذا هم يبرئون إبليس. يقول إبليس مال وإبليس عملي، إبليس الله جل لم الله كتب عليه أنه لا يسجد لآدم، وأراد الله أن لا يسجد لآدم أراد كونا، والله جل خلق فعله بامتناعه عن السجود، فكيف يمنع من السجود ثم يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولذا الجبرية عندهم جرأة على الله عز وجل. فالواحد منهم يقول أنا لو سمعت هذا الحديث من ابن مسعود رددت على ابن مسعود، ولو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لناقشت الرسول فيه ماذا تقول، ولو سمعت الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لقلت له أنت منعتني. فتجره على ما لم يتجر عليه إبليس نفسه. فالكفار يوم القيامة يحتجون بهذه المعطيات، إن كل شيء بعلم الله وإرادة الله وخلق الله، فيقول لو شاء الله ما أشركنا، احنا نفذنا اللي هو يشاء. وهذا طبعا الجبرية لكي تعرف يعني علتهم، الجبرية في كل أفعال الخير ينسبون الفعل لأنفسهم، وفي كل أفعال الشر ينسبون الفعل إلى الله. يعني لو أن جبريا تصدق ويقال له يقول أنا الذي تصدقت، ولو أن جبريا زنى يقول هو الذي جعلني أزنى. ولذا تجرأ الرجل المجرم وقال أنا عندي بنات ولا أخاف على بناتي إلا منه هو. وذكرت لكم كثيرا جدا الرجل الذي قال الخيرة فيما اختاره، الله دخل على امرأته وهي تزني فأراد يضربها بالصوت، فقالت تترك مذهبك لمذهب ابن عباس، ليس لنا في أنفسنا شيء، نحن مجبرون على أفعالنا. فقال جزاك الله خيرا، الخيرة فيما اختاره الله. فصار الناس يسخرون منه، وكلما مشى في الطريق ينادون عليه يا خيرة. فالجبري يحتج بمشيئة الله، يعني بإرادته الكونية. فلما بيحتج بالإرادة الكونية هو ظاهر كلامه صحيح، ظاهر الكلام صحيح، لكن هو يسأل هل كان فرعون يعلم أن الله عز وجل كتب عليه هذا، وهل الكافر يعلم أنه مكتوب كافر، وهل يعلم بمشيئة الله عز وجل؟ من قال أنا أعلم بمشيئة الله كفر، ولا يعلم مشيئة الله أحد أبدا إلا الله سبحانه عز وجل. والله له إرادتان، الجبرية بيتعبدوا بإرادة وبيلغوا إرادة.
ما
سيارة لادا بيضة يا اخوان. طيب عشان فلا علم للإنسان بالإرادة الكونية، ويجب العلم بالإرادة الشرعية. ربنا له إرادتان، إرادة كونية يكون بها كل شيء في هذا العالم، وإرادة شرعية يأمر بها وينهى سبحانه عز وجل. والواجب عليك أن تتعلم الإرادة الشرعية، ولا علاقة لك بالإرادة الكونية، لا علاقة لك. الإرادة الشرعية أن تعلم ماذا يريد الله منك، بماذا أمرك وعما نهاك، وتنفذ ما أمر وتنتهي عما نهى، وما لا يتعلق بالأمر والنهي عليك التصديق فيه. فكل ما يصدر عن الله وكل ما في الكتاب والسنة هو إما خبر وإما أمر. الأخبار عليك تصدقها، والأوامر عليك تنفذها، والنواهي تنتهي عنها، ولكن لا تناقش في الإرادة الكونية، لأن إذا دخلت في لماذا، أولا أنت خالفت هدي الصحابة رضوان الله عليه، لأن الصحابة شعارهم سمعنا واطع، وبدأت أنت في طريق اليهود سمعنا وعصي، وبدأت في المناقشة، والآن أنت تناقش الرب عز وجل فتتخذ صفة الربوبية وأنت عبد، ليس لك أن تتخذ صفة الربوبية، وهذا يؤدي بك في التساؤلات إلى أن تقول لماذا خلقت السماوات سبعا، ولماذا أمرت بالصلوات خمسا، ولماذا جعلت الركوع قبل السجود. فأنت تناقش الرب عز وجل، هذه مسألة أن تجعل نفسك ندا لله عز وجل. ثم قد يصل بك الأمر تقول لماذا لم تستشرني، وأنت تتعجب من هذا الكلام، هذا الكلام قيل، بل صار أحد الشعراء يكتب لبست ثوب العمر لم أستشر، لبست ثوب العمر لم أستشر، يعني كان المفروض يستشرني قبل ما هو بيخلقني ويقول لي يا فلان أنا سأخلقك إنسانا، تختار تعيش كم سنة، تختار لونك يكون إيش، قبيلتك ما هي. هذه مصيبة، هذه مسألة ندية مع الله عز وجل. الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس لنا علم بالإرادة الكونية، وإنما علينا أن نتعلم الإرادة الشرعية ونتعبد الله عز وجل به، وأن نعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده، وإذا خلق كفارا يعذبهم سبحانه فهو في ملكه، لأن الأساس الملك والحمد، الحكمة الله عز وجل وتمام ملكه، ويجب حمده على حكمته وملكه. وأن نعلم أن الله عز وجل يخلق مخلوقات ويسخرها لأشياء بحكمة بالغة، فما خطر ببالك قبل ذلك أن تسأل لماذا الدجاجة تذبح وتؤكل والأطفال لا يذبحون ويؤكلون؟ هل خطر ببالك مثل هذا السؤال؟ لا، خلاص أدركت أنت أن الله عز وجل خلق أطفالا لكي يتم تربيتهم وتعهدهم وتعليمهم ورعايتهم، وخلق دجاجا لكي يكون مسخرا ليذبح ويؤكل وتطعم به، وخلق زروعا تؤكل، وخلق زروعا لا تؤكل للزينة. فربنا جل هو مالك هذا الكون ومدبر هذا الكون، ويخلق كل شيء في هذا الكون لوظيفة هو يعلمه. فخلق الجان لوظيفة، وخلق الملائكة لوظيفة، وخلق السماوات لوظيفة، وخلق الأرض لوظيفة، وخلق الإنسان لوظيفة العبادة، هو ومعاه الجان ملحق به، لأن الإنسان أعلى من الجان. خلق الإنس والجن لوظيفة العبادة لله عز وجل، رغم أنه غني عنهم سبحانه عز وجل ولا يحتاج إلى أي عبادة. فخلق مخلوقات، كل مخلوق له وظيفة تابعة لحكمة الله عز وجل. فلا يسأل الناس لماذا الزرع يؤكل والجبل لا يؤكل، ولماذا لماذا الماء ليس فيه أكسجين بحيث لو غطسنا في الماء نغرق، ولو خرجنا الماء لا نغرق. هذه خصائص وضعها الله عز وجل في كونه الذي يملكه والذي خلقه والذي يدبره والذي بحكمة بالغة. فهل أي أحد مرة رأى فحمة توضع في النار صعبت عليه وقعد يبكي عليها؟ يعني هل أنت مثلا لو رأيت إنسان مشعل نارا وجايب فحم يضع في النار أنت تبكي؟ صعبان عليك الفحمة؟ أبد، عمرك ما يصعب عليك، تقول له وضع كمان، صح ولا لا؟ ضع كمان فحم لكي النار تشتعل أكثر، ولا أنت حزين على الفحم ولا شعر بوجد وألم من أجل هذا الفحم، لأن هذه إيه؟ وظيفة الفحم هكذا. بينما هو لو أتى بطفل وضعه في النار سيتألم ألما شديدا، ولو أتى بزرع أخضر وضعه في النار تألم ألما شديدا، لو جاب سمكة وضع السمكة ليشويها وهي حية تتألم أنت، لأنه لا يجوز شوي السمك وهو حي، بل لابد يقتله ثم يشويه، هنا تستريح أنت. أقصد أقول كل شيء في هذا العالم خلقه الله لوظيفة محددة، فخلق النار وجعل لها وقودا، ومن وقود النار الكفار جعلهم الله وقودا له، فكيف أنت تحزن وتتعجب وتقول لماذا؟ ما في لماذا، في أوامر ونواهي عليك أن تتبعها. أبو جهل لا يعلم ما مكتوب له في المشيئة الكونية، ولكن أتى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، تسلم؟ كان يجب أن يسلم، هو الذي لم يطع. فلك مساحة اختيار، شرحنا هذا الكلام من قبل، لك مساحة اختيار بسيطة جدا، على قدر هذه المساحة تحاسب، وكلما قل الاختيار قل الحساب، حتى إذا عدم الاختيار عدم الحساب. متى عدم الاختيار؟ يعني عدم الاختيار عند الإكراه الملجئ، أو عند غياب العقل، عند الجنون. فالإنسان المجنون لا يحاسب على أفعاله، لا يحاسب هو على أفعاله ولا على أقواله. أما أفعاله الضارة بالناس فهو لا يحاسب، وإنما يحاسب وليه. فلو كسر لك زجاج مثلا، زجاج سيارة، أو دمر لك زرعا، هو مجنون، بنحاسب أولياء، أما هو لا، هو لا يحاسب. فكل ما قل الاختيار قل الحساب، كل ما انعدم الاختيار انعدم الحساب. ولذا لو حملك أناس بقوة وضربوا بك شخصا فقتلوه، أنت لست بقاتل، لأن أنت الآن وصلت إلى درجة الإكراه الملجئ الذي انعدم فيه اختيارك. فإذا لك مساحة اختيار، الله عز وجل يحاسبك على قدرها، يحاسبك على قدر الاختيار. ولا يمكن يحاسبك إلا إذا خلق لك الاختيار، لأنه لا يظلم أحدا سبحانه عز وجل. فما ظلم فرعون ولا ظلم إبليس ولا ظلم شيئا، فالكفار يعلمون أنهم كاذبون، فيتكئون على هذه على هذا المذهب الجبري الذي فيه إنكار المشيئة الإرادة الشرعية للرب، ويقولون لو شاء الله ما أشركنا، فيدخلهم الله جل النار فيطلبون منه العودة، الرجعة، ارجعنا نعمل صالحا، ولو كانوا هم مجبرون ما قالوا هذا الكلام. فالله تبارك وتعالى يعيب على الكفار هذا القول الذي قالوه أو سيقولونه. هم قالوا خلاص يوم القيامة، لكن الله أتى به بصيغة الماضي، لأن الذي كتب الله سيكون لا يمكن يرد أبدا. ولذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، هم لم يساقوا، ولكن سيقوا خلاص، قرار انتهى، الذي قرره الله لا يمكن أن يحول بينه شيء أبدا، خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله، أتى أمر الساعة، أتت الساعة أخوان؟ لا، ولكن أتى يعني ستأتي قطعا لا يمكن أن ترد. فهم لما بيتكلموا في يوم القيامة سيقولون هذا يوم القيامة، وهذا على سبيل التنبيه، انتبهوا من الآن حتى لا تضطروا أن تقولوا يوم القيامة هذا القول. فهذا المسألة متعلقة بالقدر، هذه المسألة متعلقة بالقدر، والقدر متعلق بالإرادة، اجتماع الإرادتين، إرادة الله وإرادة العبد. في الفعل حين يصدر منك، أي فعل، حتى حركة يدي هذه، أي فعل يصدر منك فيه إرادتان، إرادة لله وإرادة لك، إرادتك أنت محدودة وإرادة الله عظيمة فوق هذه الإرادة، وهذه الحركة ستحاسب على قدر الإرادة العظمى أم الإرادة الصغيرة التي تخصك، الإرادة التي تخصك أنت. فلا يوجد ظلم نهائي من الله سبحانه وتعالى. طيب، لا خلاص، لأنه هو السمك أول ما يطلع من الماء أنت تظن أنه يتعذب، هو خلاص بينقطع نفسه، هذا ما كتب الله عليه، وميتة الأسماك حلال. وذكرنا مسألة القدر دي، هذا كله اختصار، المسألة تحتاج إلى تفصيل. وقلنا أن الإنسان فينا هو الله عز وجل جعل له نفسا تحب الشهوات، هو الذي خلقها وزين هذه الشهوات، وإذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، من الذي زينها للنفوس؟ هو الله، يعني خلق النفس وخلق ما تشتهيه وزينه له، وخلق القلب وجعل هذا القلب مائلا إليه محبا له سبحانه وتعالى، فدائما في صراع بين القلب والنفس، وجعل قرين شيطاني معاك لكل إنسان، كل إنسان معه قرين، كل واحد، وهذا القرين يساعد النفس المشتهي هذه ويدعوها إلى استجابة للشهوات في الحرام، وجعل لك ملك أيضا مع القلب يدعوك إلى الخير، وأنت في الصراع بين النفس تدعوك إلى الشهوات في الحرام والقلب يدعوك إلى طاعة الله. والشيطان يدعوك إلى الحرام ويزينه لك، والملك يدعوك إلى الحلال ويبينه لك، وأنت في الوسط معك منطقة اختيار، وهذه المنطقة الاختيار خضع لأشياء خلقها الله من عوامل وراثية ومن حركات الدم ومن معاملات ذكاء وأشياء كثيرة جدا. القرار بيطلع نتيجة كل هذا، تحاسب على قدر ما اخترت. قل الاختيار قل الحساب، زاد الاختيار زاد الحساب. وكذلك هناك أمور تؤثر في الحساب، فكلما كنت من أهل العلم زاد حسابك على السيئات، كما أنه يزيد أجرك على الطاعات. فالعالم الذي يرتكب كبيرة غير العام الذي يرتكب كبيرة، هذا حتى في عرف الناس معلوم. فشخص عالم كبير سن شايب اللحية يخرج يعاكس امرأة، هذا مذموم جدا. وآخر رجل عامي شاب ليس عنده شيء يعاكس امرأة، مذموم، ولكن ليس كهذا، ليس كهذا. ولذا الله عز وجل يكره الزاني الشاب، ولكن كرهه للزاني الأشيمط أشد، أشيمط اللي هو في شيب في لحياته. ويكره الاستكبار المستكبر، ولكن يكره الفقير المستكبر أشد، وهكذا. فعلى قدر ما أعطاك الله يحاسبك سبحانه عز وجل. فمسألة الحساب مسألة فيها أشياء كثيرة جدا، يريد الكفار يفروا منها في الآخرة، ويريد الجبرية أن يفروا منها فين؟ في الدنيا. الجبر يريد يفعل ما يشاء ويقول لك ربنا هو اللي احنا لنا الحاجة، ده كله بأمره احنا، ويستهبل عايز قفة. معظم الصوفية جبرية لك انا ما عملت حاجة، ده هو ادي الله وادي حكمة، تقول له وادي قفة على طول. لان عمر بن الخطاب اللي عنه لما الرجل سرق واتى اليه وعمر بيقول لماذا سرقت، قال له قدر الله وما شاء فعل، دي مشيئة الله. قال طب تعال نقطع يدك ايضا بامر الله، وقطع يده. فالجبري يحتاج إلى أدب. فهنا لو شاء الله ما أشركنا، هذه عبارة الكفار يقولونها كذبا على الله وادعاء وافتراء، يريدون أن يبرروا به تركهم لطاعة الله عز وجل وفعلهم ما نهى الله عز وجل عنه. انتقل إلى آية أخرى. طيب، قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم يصف ما يحرم الله عز وجل. أول شيء قل، هذا أمر من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، قل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين بيانا واضحا، وهذه مهمته الأولى والأعظم والأساس، إن عليك إلا البلاغ. والبلاغ هذا هو المهمة الكبرى التي يندرج تحتها مهام للرسول صلى الله عليه وسلم، أولها تعليم القرآن وتلاوة القرآن وتزكية الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلها مهام النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في البلاغ. ولذا بعث في الأميين رسولا منهم، أول شيء يتلو عليهم، يعني يعلمهم كيف يتلى القرآن ويتلوه ويسمعوا منه، يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم. يبقى التلاوة غير التعليم، يعني يفسر القرآن ويبين السنة. يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعني يعلمهم القرآن ويبين لهم أحكام القرآن والحكمة، يعني السنة. ثم أرسلناك داعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا، وقال وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله، الخمس مهام هذه هي التلاوة والتزكية والتعليم الكتاب وتعليم السنة والدعوة إلى الله، هذه الخمس مهام كلها اسمها البلاغ. فلذا قال الله: إن عليك إلا البلاغ. كل المهام الخمسة للنبي صلى الله عليه وسلم مهام خمسة، فيش غيرها، ما فيش غيرها خالص. أي مهمة ستدخل في هذه الخمسة المهام الثانية، ما هي الآية يتلو عليه تلاوة القرآن. ولذا احنا نتلو القرآن الآن بأحكام التلاوة التي تلقاها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم اللي تلقوا. فمن يعمل، هم كانوا قبل ذلك يقولون فمن يعمل، ما كانش عندهم الإخفاء، هذا الإخفاء بغنة، ما كانش عند العرب في الإخفاء بغنة هذا. والعربي لما يقول السماء يقول السماء، لكن لما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم السماء اللي هو المد الخمسة أو ست حروف أو ست حركات، وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم المد اللازم ولا الضالين، هذه التلاوة آتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شريط للألباني 25 دقيقة في بيان هذا الأمر.
التلاوة منه هو صلى الله عليه وسلم، هم تلقوا القرآن تلاوة عنه هو صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يزكي أموالهم ونفوسهم، فأمرهم بزكاة الأموال وأمر بتزكية النفوس، وهو كان على خلق كريم صلى الله عليه وسلم، وهم يتبعونه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في أفعاله وتصرفاته وأقواله وتواضعه. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم أحكام الله في القرآن. لذا قالوا أنزلنا إليك الذكرى، لو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة عن السنة، لأن الله قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل ممكن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا القرآن والسنة؟ أدي أربع مهام، أدي أربع مهام. المهمة الأخرى الدعوة إلى الله عز وجل، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الخمس مهام للرسول صلى الله عليه وسلم كلها إن عليك إلا، يبقى بلغ بالتلاوة وبلغ بالتعليم وبلغ بالتزكية وبلغ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو. فقل تعالوا، إذن قل هذه تنفذ مهمتك. من المهمة التعليم، هنا تعالوا أتلوا ما حرم، يبقى هنا دي مهم التلاوة ولا مهم التعليم؟ تعليم مع التلاوة صح. أتلوا عليكم ما حرم، طالما حرم وحل يبقى دي أحكام الله عز وجل، يبقى هنا التعليم معلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والبيان على المعلم. إذن هو نفذ يا رسول الله، قل تعالوا أتلوا ما، تعالوا أنفذ مهمتي بأن أتلو عليكم القرآن معلما إياكم ما حرم ربكم عليكم. لماذا لم يقل قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم وما أحل؟ ده أنا بس حرم، لأن الحلال لا يمكن حصره والمحرم قليل جدا، وهذا يدل على حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، هو الرؤوف الرحيم، من صفات الجمال سبحانه عز وجل رحمته ورأفته بالناس، كان بالمؤمنين رحيما سبحانه عز وجل. فالمحرمات قليلة، لذا اتلوها عليهم يا محمد. أما الباقي كله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلاص. فهنا ما حرم هذه تدل على أنه لا تلاوة لما أحل، لأن ما أحل هو الأصل، والمحرم معلوم قليل جدا سيفصله تفصيلا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، عليكم هنا ليست خاصة بالصحابة، لكن عليكم يا معشر المؤمنين في كل زمان إلى أن تقوم الساعة. قال أول شيء ألا تشركوا به شيء، وهذا أعظم نهي، وهو مقابل لأول أمر، أول أمر التوحيد، أول نهي الشرك. فالشرك أقبح القبائح وأكبر الكبائر وموبقة الموبقات، يبدأ في أي نهي بالشرك، ويبدأ في أول في أي أمر بالتوحيد. فهنا ابدأ معهم ألا تشركوا به شيئا، وألا تشركوا هنا تتناول الشركين الأكبر والأصغر وذرائعهما، يعني ما يؤدي إلى الشرك الأصغر وما يؤدي إلى الشرك الأكبر، لا بد من تفصيل كلها. هو يتلو ويبين، والعلماء يفصلون بعد ذلك أنهم ورثته، هم ورثت هذا الخير العظيم. طيب، الظاهر في قوله، يقول الشنقيطي رحمه الله عليه، ما حرم ربكم عليكم أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلا أو تركا، فعلا أو تركا، لأن كلا من ترك الواجب وفعل الحرام حرام، وترك الواجب أعظم من فعل الحرام، ترك الواجب أعظم من فعل الحرام، يعني ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. ولذا اللي وقع فيه إبليس ترك واجب ولا فعل حرام؟ ترك واجب. واللي وقع فيه آدم فعل حرام، آدم نهي فارتكب خلاف النهي، وإبليس أمر فارتكب خلاف، فخلاف الأمر في الغالب أعظم من خلاف النهي، ترك الواجب أشد من فعل الحرام. إبليس وقع في ترك الواجب، وآدم وقع في فعل المنهي عنه. قال وفعل الحرام حرام، فالمعنى وصاكم ألا تشركوا، وبالوالدين إحسانا، أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقد بين تعالى أن هذا هو المراد بقوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به. فقال لا تشركوا به شيئا، هذا النهي عن أي صورة من صور الشرك أكبر عذر. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين. ولذا حتى علماء اللغة يقول لك أخف حرف في لغة العرب أضعف حرف، أضعف حرف في لغة العرب حرف الفاء، حرف الفاء هو أضعف حرف في اللغة العربية. ولذا قال لا تقل لهما حرف الفاء، أضعف حرف. ولو علم الله عز وجل، وهذا يقال، حرفا أضعف من الفاء لذكره. فلو كان مثلا حرف النون هو أضعف من الفاء لقال هم، لكن لأن حرف الفاء أضعف حرف فنهى الله عز وجل عن أن تظهر أي تضرر أو أي ضيق من كلام الوالدين بكلمة بحرف الفاء اللي هو أضعف الحروف هف. معنى ذلك لا تعترض على أي شيء للوالدين بطريقة تظهر فيها التضجر منهما أبدا. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله هل يختلف الرجل مع والديه؟ قال ولا مع نعليهما. وهل معناه أن الإنسان لا يختلف مع والديه؟ لا يختلف معهما في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فيجوز الخلاف ولكن بالتأدب الإبراهيمي. فإبراهيم عليه السلام سيد الموحدين، وأبوه عميد صناعة الأصنام في الدولة، ده وزير صناعة الأصنام، شغلته صناعة الأصنام، شغلته المعاونة على الكفر. فسيد الموحدين بيتكلم مع واحد من سادات المشركين، ولكن يقول له كل مرة يا أبتي، ولا جملة من التي وردت في سورة مريم التي فيها خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه إلا كل جملة يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيء، يا أبتي كل مرة يا أبتي. فلا بد من الإحسان إلى الوالدين ولو كان الوالدان من أكفر الكافرين كما فعل إبراهيم عليه السلام، بل وعده أن يستغفر له ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالإحسان للوالدين يشتمل صورا عظيمة، المهم أن جماعه ألا تؤذي الوالدين أبدا حتى ولو كفر، فلا بد أن تصاحبهما في الدنيا معروف. وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولاحظ أن في سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ففرق ما بين خشية إملاق ومن إملاق. لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني أيها الفقراء، فأنتم فقراء عندكم إملاق يعني الفقر، أنتم عندكم فقر فتقتلون الأولاد بسبب فقركم. أما في الإسراء أنتم أغنية لكن تخشوا أن وجود الولد يسبب الفقر، فقال خشية إملاق. يبقى من إملاق أشد. يبقى إذا الوالدين خايفين يقتلوا، خايفين من وجود الأولاد لأن يتحول الحال من غنى إلى فقر، ممنوع أيضا. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذه أشد. وأما لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني لو أنتم فقراء فعلا وجود الولد يرهقكم أيضا فلا تقتلوا الأولاد. فقتل الأولاد من الإملاق كبيرة، ولكن قتل الأولاد خشية إملاق أكبر وأكبر. إذن ما في الإسراء أشد مما في الأنعام، فهم يا أنس؟ خشية غير من الخشية، معناه أن هم أغنية لكن خايف الأولاد يجيبون الفقر، زي ما بيحصل في الإعلام الآن، يقول لك كفاية واحد واثنين تعرف تربيهم وتعلمهم وتوديهم مدارس خاصة، ده كل ده اسمه خشية إملاق، كل ده اسمه خشية إملاق، وده أكبر من أن تقتل من إملاق، لأن هذا حرام وهذا حرام وهذه كبيرة وهذه كبيرة، ولكن هذه أشد من هذه، لأن بعض الكبائر أشد من بعضها، فالربا أشد من الزنا. لا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآية نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل. القتل يكون كيف؟ إن الطفل يولد ثم يقتلونه، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. ومن أهل الجاهلية أيضا من كانت المرأة إذا كانت حامل فإنها تسعى إلى بذل مجهود يسقط الجنين، فتقفز من علن وتحمل أثقالا بحيث يسقط الجنين في بطنها، فإن بقي الجنين ونزل فإنهم يئذونه، وكانوا يأذون الذكور والإناث، ولكن وأد الإناث أكثر من وأد الذكور، ولذا قال وإذا الموؤودة سئلت، مع أن الموؤودة ستسأل والموؤود سيسأل، ولكن لأن الغالب في الوأد كان للبنات. وما يروى أن عمر بن الخطاب عنه وأد طفلة له، هذا كذب على عمر رضي الله عنه، وعمر أكثر واحد بيكذبوا عليه، وهم معذورين، هم بياخدوا الكلام من صفة الصفوة لابن الجوزي، فابن الجوزي هو اللي كاتب هذه الخرافات، ان كانت في واحدة بتبيع اللبن وامها بتقول لها ضعي ماء على اللبن، فقالت لا يا امي اتق الله، قالت لا ان عمر لا يرانا، قالت ولكن الله يرانا، فعمر اعجب بالبنت جوزها بنته خلفت عمر، هذا كله بكش مفيش حاجة من دي. وان عمر بن الخطاب كان واقف يخطب ولابس ثوب طويل والصحابة لابسين ثوب قصير، فقال اسمعوا واطيعوا، فقال لعبادة لا سمع ولا طاعة، كيف تلبس انت قميص طويل واحنا نلبس قميص قصير؟ قال يا عبد الله ابن عمر قل لهم، فعبد الله قال اصل انا جالي ثوب وانت ثوب، انا سبت ثوبي لك وانت زودت ثوبك، وده بيحكي على المنابر، كل ده بكش وكذب ما فيش حاجة. وان جاله سفير من دولة المجوس فلقى نايم على التراب، فقال حكمت فعدلت فأمنت، كل ده هغص بكش، كل ده كل ده بكش، كل دي أكاذيب. وإن عمرو بن العاص لعنه ابنه سابق النصراني فضرب النصراني، سبقه فضرب النصراني، فراح النصراني يشكو لعمر بن الخطاب في المدينة، فجاب عمرو بن العاص وضربه ويضرب ابن الأكرمين. كل هذا من أساطير الأولين، لا توجد مثل هذه القصص خالص، ولكن تحكي على المنابر وهي كلها أكاذيب. ف قيل ان عمر بن الخطاب عنه عنده بنت، والبنت كانت بتلعب في لحيته وهو حفر لها، والتراب جه على لحيته فالبنت بتنفض له التراب، فهو راح دفنها ووأدها، وكان كل ما يتذكر هذا الموقف يبكي، والناس يقول الله، وهو لا عمر وأد ولا دفن ولا لي ولا تراب ولا ها ولا الكلام الفاضي، هذا كله كذب من الاكاذيب. فقال نهى في سورة الاسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف منه، مع أنه غير واقع في الحال، بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقد أوضح صلى الله عليه وسلم معناه حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعلنا ندا يعني تشرك بالله شركا أكبر وأصغر، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية أن يعني تصب الفقر، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، تزاني وليس أن تزني، تزاني يعني تحاول تعاكس تنظر، لأن الزنا بالجارة يزيد 10 مرات عن الزنا بغير الجارة، لأن الجارة لا توجد شبهة وانت داخل الدار في نفس الدار، ويكسر أن تراها وتراك، لكن الخارج اللي في الخارج أبعد عنك، ولذا أن يزني الإنسان بحليلة جاره أشد من أن يزني 10 زنيات بغيرها. قال أن تزانية يعني تحاول وتضحك لها وتعكسها، حليلة جارك يعني زوجة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل، يعني منع تحديد النسل وتنظيم النسل، لأنه وأد خفي، يعني الرجل يعزل، كان كيف العزل أيام الصحابة؟ الصحابة لم يكن عندهم هذه العوازل المعروفة، وإنما كان يعزل يعني يعاشر امرأته، حتى إذا أراد أن ينزل نزع، أخرج فرجه من فرجها فألقى المنية في الخارج حتى لا تحمل المرأة، فهنا تسبب في ان الحيوانات المنوية كلها اللي في المني انها كلها ذهبت هباء، فذهب بعض اهل العلم لمنع العزل لانه وأد خفي. اما حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل والوحي ينزل، يعني كنا نعزل ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على جوازه. فقال البعض لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، واحد مع امراته في البيت، ان للنبي صلى الله عليه وسلم من يعلم؟ قال ولكن الله يعلم. فلو كان هذا الأمر محرما لا أوحى الله إلى نبيه أن يبين لهم حرمته، لكن قال جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، ويجوز عن الأمة بغير إذنها، واحد عنده امرأة حرة لا يجوز انه يعزل عنها الا ان يستأذنها في ذلك، لان لها حقا في الولد. واما الامة فلا يشترط الانسان انها تحمل منه لانها مال، فاذا حملت منه ضاع المال. والان لا توجد اماء، ذكرنا امس هذا الكلام، لا عاد في عبيد ولا اماء، ولكن يؤمل ان ترجع مرة اخرى، لان الدول الاسلامية وقعت ميثاق الامم المتحدة بالغاء الرق في العالم، وهذا كان من اجتهاد العلماء جزاهم الله خير. وقال بعض أهل العلم الإملاق هو الجوع، والإملاق هو الفقر كما هو معروف. ماشي. وقيل الإملاق هو الإنفاق، وذكر أن عليا قال لامرأته أملقي ما شئت من مالك، يعني أنفقي ما شئت من مالك. طيب، مرة قادمة إن شاء الله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. بارك الله فيك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فخلاصة الكلام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية واضح في ظاهرها أن الزرع عند حصاده عليه حق، لا بد من إخراج هذا الحق، لأن فعل أمر وآتوا حقه يوم حصاد. فهل الحق هنا هو الزكاة؟ آتوا حقه يوم حصاده، هل الحق هنا هو الزكاة؟ قال بعض أهل العلم نعم، والراجح أنه لا. لماذا لا؟ لأن هذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والزكاة لم تفرض في العهد المكي، بل الزكاة فرضت في العام الثاني من الهجرة. فإذا سورة الأنعام لا يمكن أن تتكلم عن الزكاة ولا الصيام ولا الحج، لأن هذه كلها عبادات لم تفرض إلا في المدينة. إذا وآتوا حقه يوم حصاده لا يمكن تكون متعلقة بالزكاة، وإنما هي متعلقة بإعطاء شيء، شيء من الخير. إذا حضر أناس عند الحصاد تعطيهم من الثمرات، تعطيهم من التبن، من القش، من الأعواد، تتصدق عليهم بشيء أو تهديهم شيئا. أنت تحصد زرعك، أي نوع من الزرع، وحضر أناس أعطيهم إياه. فإذا هذه الآية في الصحيح أو في الحقيقة أنها لا يمكن أن تكون متعلقة بفريضة إيش؟ الزكاة، لا يمكن، لأن قلنا لا توجد فرائض في مكة. مكة فيها التوحيد ثم الصلاة فقط، فقط ما في لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيره. ولكن آيات الزكاة التي تتعلق بالزروع هي قول الله عز وجل في سورة البقرة، قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه ومما أخرجنا لكم من الأرض، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية قبلها قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذه الآية في سورة البقرة، سورة البقرة مدنية وكلها أحكام، فهي المتعلقة إذن بماذا؟ بزكاة الزروع وزكاة المعادن أيضا، لأنه قال ومما خرجنا لكم من الأرض، والأرض لا يخرج منها زرع فقط، بل الأرض يخرج منها زرع ومعادن ونفط اللي هو البترول يخرج من الأرض. فهنا في حق في هذه الآية هي بيان وجوب الزكاة في الزروع. الزكاة طبعا هناك زكاة في الضروع، والضروع يعني في الماشية، وهي متعلقة بالمعز والضأن والبقر والإبل فقط، فقط، فلا توجد زكاة في غير هذا، لا توجد زكاة بالنسبة للحيوان إلا في الإبل والبقر والمعز والضأن فقط لا غير. هل هناك زكاة في الخيل؟ ها؟ لا. هل هناك زكاة في الجاموس؟ نعم، لأن الجاموس هو بقر، الجاموس هو بقر، هو فصيلة من فصائل البقر ولونه أسود، ففيه الزكاة. أما الغزلان، لو إنك بتربي غزلان أو بتربي وعول، هل فيها زكاة؟ لا. إذا هذه زكاة الضروع على التفصيل. ثم زكاة الأثمان، وهي متعلقة بالذهب والفضة أو ما يقابل الذهب والفضة، وهو كل أنواع العملات الموجودة في العالم المعتمدة، يعني كالدولار واليورو والريال والدرهم والجنيه، هذه عملات معتبرة، هل يدخل فيها العملات اليمنية مثلا؟ لا، لأن الريال اليمني عملة غير معتمدة، فلا يقاس لا على ذهب ولا على فضة ولا على شيء. لكن العملات المعتبرة هذه بتطبع أو بتسك على حسب الرصيد، رصيد الذهب في كل دولة، يعني كل دولة عندها رصيد من الذهب، بتطبع الأموال فيما يقابل هذا الرصيد من الذهب، قد تطبع زيادة فيحدث تضخم في البلد وزيادة أسعار، قد تطبع أقل كما في السويد والدنمارك والنرويج فيكون في فائض ويكون في غنى والأموال أكثر، الأموال أقل من السلع. طيب، هذه زكاة الأثمان، عندنا زكاة الضروع وعندنا زكاة أثمان للذهب والفضة والعملات، وعندنا زكاة زراعة، زكاة زروع دليلها ومما خرجنا لكم من الأرض، ويستأنس بالآية هذه وآتوا حقه يوم حصاد. طيب، إذن كل الزروع في ظاهر الآية مما خرجنا لكم من الأرض أو آية وآتوا حقه يوم حصاده، ظاهر الآية كما قال أبو حنيفة رحمه الله كل الزروع فيها زكاة. يبقى عند أبي حنيفة رحمه الله في زكاة في كل شيء، في الليمون، في الجوافة، في الخضروات، في الجرجير، في القمح، في الشعير، في البلح، في العنب، في الحشائش، أي شيء يخرج من الأرض نافعا يأكله الناس هذا فيه الزكاة. أبو حنيفة يستثني فقط النباتات الضارة، ليس فيها زكاة. ولو سئل فقهاء الأحناف عن التبغ، ما التبغ؟ الدخان، الطباق يعني، هذا طبعا ليس فيه زكاة لأنه ضار، لأنه ضار. وأما ما يأكله الحيوان من برسيم وغيره فليس فيه زكاة عند أبي حنيفة. أما أي شيء آخر ينفع الناس ففيه الزكاة، أي شيء ينفع الناس يأكله الناس في أو يستفيد منه، لأن في نباتات أنت لا تأكلها ولكن تستفيد منها، يعني نباتات مثلا كالزنجبيل يوضع في الطعام هذا فيه الزكاة، الليمون أنت لا تأكل ليمون لكن يستفاد منه هذا فيه الزكاة عند أبي حنيفة رحمه الله. أما عند الشافعية والمالكية فكل ما يقتات يقتاته الناس ويدخر، يقتاته الناس ويدخر ففيه الزكاة. فإذا قلت طيب، هل الملوخية مثلا، البامية، السبانخ، هل هذا قوت؟ أجيبه. طيب، هل يدخر؟ لا. حتى الملوخية النشفة عند الصعيدة أيضا لا، لأنه لابد الزرع يعني يدخر بذاته بنفسه ويكون قوتا كافيا، قوت كافي. يعني قوت كافي؟ يعني لو الغدا تمر تمشي خلاص. أيام الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون التمر وانتهين. وعند الحنابلة يدخر ويكون قوتا ويكال، يعني يكون التعامل فيه بالكيل، والآن قد استبدل صار التعامل الآن بالوزن. فيكون هناك زكاة عند أحمد بن حنبل على الفول وعلى اللوبيا وعلى الفاصوليا وعلى العدس، لأنها كلها تكال وتدخر ويأكلها الناس. أما مذهب ابن حزم والذي وافقه فيه الشوكاني ومحمد صديق خان ثم الألباني رحمة الله على الجميع، أنه لا زكاة مطلقا إلا في أربعة أصناف: القمح والشعير والبلح والعنب. القمح والشعير والبلح يعني التمر، والعنب يعني الزبيب. فأما القمح فإنه بعد حصد القمح وتصفيته يحسب وينظر في النصاب المطلوب لإخراج الزكاة، وكذلك الشعير. وأما البلح، لا، البلح يأتي خبير مسمن ينظر إلى البلح ويقول هل هذا إذا صار تمرا يبلغ النصاب أو لا. والعنب أيضا ينظر إليه، هذا العنب إذا صار زبيبا هل يبلغ النصاب أو لا. إذن لابد من مسألة دراسة النصاب. النصاب بالنسبة، النصاب في الأربعة أصناف اللي ذكرناها هو خمسة أوسق، وأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا. يبقى خمسة أوسق في ستين صاع كم صاع؟ ستمائة لتلتمية، تلتمية، ثلاثمائة، ثلاثمائة صاع. صاع الشعير والقمح الصاع 2 كيلو، يبقى 300 صاع تساوي 600 كيلو. يبقى من عنده قمح صافي تماما وصل 600 كيلو فما فوق، هذا وجبت فيه الزكاة. عنده شعير وصل 600 كيلو صافي فما فوق، فيه الزكاة. عنده بلح، إذا الخبير قال هذا إذا صار تمرا فينقص كثيرا جدا، نتبخر منه الماء، إذا صار تمرا وصل إلى 450 كيلو فقد بلغ النصاب، لأن 300 صاع، صاع البلح كيلو ونصف، ف300 في كيلو ونصف تعمل 450 كيلو. وبالنسبة للزبيب تضرب في 160 يعني كيلو 600 جرام، فيعمل حوالي 460 أو أكثر قليلا. فإذا كان هذا هو الصافي عندك لابد من إخراج الزكاة. طيب ما مقدار الزكاة؟ إذا كان الزرع الذي عندك يسقى بماء السماء، يعني بدون كلفة، بدون تكلفة منك، الله جل يسقيه، فهنا تخرج 10% العشر. أما إذا كنت تتكلف في سقايته، أنت بتحفر ترع وبتجيب ماء من البئر بالساقية أو بالدلو، يعني بآلات، أو الآن بتأجير ماكينات الماء هذه، فهنا يخرج نصف العشر. إذن الزكاة نصابها ما ذكرنا، ومقدار ما يخرج منها ما ذكرنا، الأصناف الأربعة هذه. وهو الراجح قول ابن حزم رحمه الله والشوكاني وصديق خان والألباني رحم الله الجميع، هو القول الراجح الذي عليه الدليل. فلا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة فقط، لا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة فقط، هي القمح والشعير والتمر والزبيب. القمح والشعير والتمر والزبيب، هذا هو. ولكن ذكرنا الفائدة التي السلفيون يهتمون بها أصحاب المنهج، إذا الإمام الحاكم ولي الأمر اختار قولا من الأقوال وجب تنفيذه ولو كان مرجوحا. فلو نفترض أن الدولة كما في الدولة السعودية مثلا، الدولة السعودية تأخذ المذهب الحنبلي فتوجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر ويقتات، إذن كل زراع الأرز والفاصوليا واللوبيا والعدس والقمح والشعير والتمر والزبيب سيخرجون الزكاة، حتى لو كانوا يتعبدون الله بمذهب الألباني وهو الأصناف الأربعة فقط، لأن ولي الأمر إذا اختار شيئا ولو كان مرجوحا قلنا سمعنا وأطع، سمعنا وأطع. فنحن درسنا أن ترك الصلاة كسنة ليس بكافر، وهو الصحيح وهو الراجح والأدلة عليه. لكن لو الإمام اختار القول بأنه كافر لابد أن نقول هو كافر، يقتل يقتل خلاص، لابد من طاعة الإمام طالما أنه اختار قولا لبعض الفقهاء عليه أثارة من علم أو دليل. فهذا موجز الأمر في زكاة الزروع. نلخص مرة أخرى، الراجح أنه لا زكاة في الزروع إلا في الأصناف الأربعة، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، ولا بد من بلوغها النصاب بعد تصفية الحب، ثم المقدار الذي يخرج إما العشر وإما نصف العشر. العشر إذا كان السقاية تتم من دون تكلفة، ونصف العشر إذا كان بتكلفة. نصف العشر يعني 5% من مقدار الزروع. فهذا ما يتعلق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصد. أول نقطة تقول هذه ليست في الزكاة وإنما يستأنس بها، لأن سورة الأنعام سورة مكية وليس في السور المكية، حتى إذا ذكرت الزكاة بعض السور فيها الزكاة، وموجود في سورة فصلت وآتوا الزكاة. فالزكاة المقصودة هنا هي زكاة النفوس أو الإحسان بالمال، وليس بالحق الفرضي لله عز وجل. لكن فرض الزكاة، فرض الصيام تم في العام الثاني من الهجرة، فرض الحج تم في العام السادس من الهجرة. طيب أي سؤال؟ احنا استفدنا في الأمر ذا المرة السابقة، سننتقل إلى غيره. الكيل غير الميزان، الكيل بيعتمد على حجم، فممكن الشيء يبقى شكله في المكيال كبير وفي الميزان أقل. يعني انت لما تجيب مكيال صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتملأه قمح ياخد 2 كيلو، تفضي القمح تملأه تمر ياخد كيلو ونص. فهم في المكيال تشابها ولكن في الميزان اختلف. فالشيخ ابن عثيمين يقول والميزان أضبط. فكون ان الناس الآن لم تعد تأخذ بالكيل، لم يعد أحد يأخذ بالكيل، الآن كل يأخذ بإيه؟ بالميزان. فالميزان أضبط ولا حرج فيه ولا نعود للكيل أبدا. وهو أصلا الكيل ممكن يختل. ولذا أنت أحيانا تيجي في رمضان وتجد احنا معلقين ورقة بمقادير الزكاة ونسبة الصاع كذا، وتجد مثلا في فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو فتاوى أهل العلم الصاع أكثر من ما عندنا. نحن نقول مثلا بالنسبة للقمح 2 كيلو، تجد مثلا عند بعض العلماء 2 كيلو 300، والأرز الأرز عندنا 2 كيلو 150 جرام، تجد ناس تقول لها 2 كيلو ونصف. هي المسألة من ماذا أتت؟ الصاع ما هو الصاع؟ الصاع 4 مدود. الكيل الصاع من أين أتى؟ الصاع 4 مدود. الصاع 4 مدود يعني تملأ كفيك، هذا اسمه ايش؟ اسمه مد. 4 مرات يعني 4 مدود يبقى ده صاع. انا يدي غير يد سالم، صح؟ غير يد احمد، غير يد انس ما شاء الله. فالمدود بتختلف، فبالتالي تجد احيانا الصاع يختلف من بلد الى بلد، من شخص الى شخص، ولا يمكن ان ينضبط. لكن الميزان هو منضبط في كل مكان. فلذا الشيخ ابن عثيمين وأكثر أهل العلم قالوا الميزان أضبط وأدق، فلا حرج إن شاء الله. طيب، لا، كل واحد نشوفه. أنت سقيت كيف؟ إخواننا من بعد برج العرب كده وأنت رايح لغاية ليبيا بيسقوا بماء السماء. لا، ماء الترع ده تكلفة، لأن لكي تسقي بماء الترع لابد تحفر وتحول قناة إلى زرعك. إنها ماء السماء أنت نايم في البيت والله بيسقي الأرض، صح؟ فماء الترع هذا على طول متفق عليه أنه كلفة، الترع والآبار والعيون، لأن البئر لكي تخرج منه ماء هذا كلفة. أنت لازم تروح تجيب شدوف أو تملى بالدلو أو تجيب ساقية أو ثانية. لكن السقاية بماء السماء أنت لا تتعب في شيء، أنت في بيتك والمطر ينزل، فهذا موجود. وكثير من نبات الشعير يخرج كذا بدون أي كلف. فالزراعة في مصر في أغلب وادي النيل كله هذا الخمس وهذا نصف العشر، وهذا العشر نصف العشر 5%. سؤالك خلاص؟ إيه ده؟ ايوه، مش الاهالي، لكن انا اقصد في قبل الحكومه ما تتولى هذا الامر كان الناس بتخرج، وكان الناس بيجيبوا الشدوف والدلو، واحنا صغار كنا نملى من البئر. نصف العشر، الزرع نصف العشر في كل مصر، كل وادي النيل الزكاه المطلوبه 5% اللي هي نصف العشر وليس 10%. اخواننا العرب اللي هم عندهم اراضي رعي وتسقيها السماء وينبت فيها الشعير، هؤلاء يخرجون 10%. نعم. ما هو البلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يجوز بيعه ولا يخرج زكاة عليه حتى يصفر او يحمر. ده نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الزروع كلها حتى القمح النبي صلى الله عليه وسلم حرم إخراج الزكاة عليه أو يباع إلا أن يشتد ويظهر في سنبله ويأمن العاهة. وبالنسبة للعنب قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموه، يعني ما يكونش جاف، يبدأ المياه تظهر فيه، يتموه العنب، لأنه إذا لم يتموه اسم حصره. فلما يتموه، والبلح لما يحمر أو يصفار، والقمح لما يشتد في سنبله، وأي زرع قال حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. في زرع كده أهل الزراعة فهمين،
أول ما يقول لك خلاص الحمد لله كده تمام سيشتد ويصلح، فحين يبدو صلاحه يجوز بيعه وبالتالي يجوز فيه الزكاة، أما إذا لم يبدو صلاحه فلا يجوز لا بيعه ولا إخراج الزكاة. لا ده البلح، البلح لا يخرج زكاة عن البلح، نخرج زكاة عن التمر. البلح نفسه لما بيجف بيبقى اسمه تمر، والعنب لما يجف اسمه زبيب. فلكن هو إذا بلح خلاص هو بلح الآن صالح، وفي ناس تريد تأكل بلح ولا تريد أن تنتظر حتى يصير تمرا، وهو ممكن يقول لي طيب الزكاة على التمر أنا عندي بلح ويروح بيعه بلح ولك لا أخرج زكاة، لا تعالى لابد تخرج زكاة عليه. أما الزيتون ففيه زكاة، زيت الزيتون الرمان كل هذا ليس فيه زكاة، ولا زيتون ولا زيت زيتون ولا أي شيء ما فيه زكاة. الزكاة في الأربعة أصناف اللي ذكرنا، أو لو خرنا بالمذهب الحنبلي هيكون بما يكال ويدخر ويقتاته الناس، يعني يأكله الناس. فهنا لخصنا كلام الشنقيطي في حوالي 40 صفحة. أيوه أي عدت اللي هي إيه؟ وهو الذي أنشأ جنات المعروشات وغير معروشات. قبل وهو الذي أنشأ سبناها دي احنا معقولة صلاح سبنا الآية دي. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. دي تبقى قبلها. طيب ماشي ترجعونا كتير. أظن صار شرحناها. شرحناها. سيقول لو شاء الله مدريس. مدريس جاي. يبقى اسمه صلاح بيرجعنا ورا. التي شرحنا وهي وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنا في أن الله جل من صفاته الحب، فهو يحب سبحانه عز وجل، وهذه صفة فعلية ومن صفات الجمال، صفة فعلية من صفات الجمال وتابعة لإرادة الله عز وجل. وهو يحب لا ندري كيف، ولكن نعرف ما معنى الحب، نعرف ما معنى الحب ولكن لا ندري كيف الله عز وجل يحب، أو كيف ينزل، أو كيف يستوي، أو كيف يغضب، أو أي كيفية متعلقة به سبحانه عز وجل. طيب قال يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. قال ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا، وهذا من كذبهم. وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل، كقوله في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وفي الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم يمنعهم منه
أن ذلك دليل على رضاه بشركهم، وهذا قول الجبرية، ولذلك كذبهم هنا بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، وكذبهم في سورة الزخرف بقوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، وقال في الزمر ولا يرضى لعباده الكفر. وهذه المسألة هم بيتعلقوا فيها بأنه يقولون مسألة أساسية، لا يمكن أن يحدث في كون الله شيء إلا بفعل الله وإرادته، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله وخلق الله. يعني أنت وأنت تمشي ورأيت سعفة نخيل تهتز، فاعلم أن الله عز وجل يريد هذا وكتب هذا وعلم هذا أزلا وخلقه. فبالتالي إيمان المؤمن وكفر الكافر، الله عز وجل أراده نعم، علمه نعم، كتبه نعم، خلقه نعم. يعني فرعون الله عز وجل أزلا يعلم أن فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى، ويعلم أن فرعون سيقول ما علمت لكم من إله غير، مع أنه كان الله ولم يكن شيء معه، وكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه سيوجد شخص اسمه فرعون، وأن هذا الفرعون سيقول سيكفر بالله وسيكذب موسى صلى الله عليه وسلم وسيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. ولما كان فرعون في بطن أمه أرسل الله عز وجل الجنين إليه، فبعد نفخت فيه الروح كتب الجنين أجله وعمله وشقي، أجله وعمله وشقي، وهو أنه في النار، وكتب عليه في بطن أمه أنه سيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وكتب عليه في بطن أمه أنه سيقتل الذكور ويستحيي الإناث كما فعل فرعون. هذا معلوم لله أزلا في مشيئة الله، مكتوب أيضا قبل خلق السماوات الأرض، مخلوق أن الله هو الذي خلقه. يعني فرعون خرج في مطاردة موسى صلى الله عليه وسلم، من أخرجه؟ الله، الله الذي أخرجه، لأنه قال أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فالجبرية يحتجون بما نقول، يقولون إذن فرعون بريء، ماذا فعل؟ الله هو اللي خلقه، والله اللي كتب عليها كذا، والله شأ منه هكذا، والله خلق فعله، فبالتالي الله عز وجل هو المسؤول عن أفعال العباد، لأنه هو يريد أفعال العباد وكتب أفعال العباد وقبل ذلك علم أفعال العباد وهو يخلق أفعال العباد تبع. فما حدث في كون الله شيء لم يرده الله، وإنما حدث ما أراده. فالذي فعله الفرعون هو تنفيذ لإرادة الله عز وجل الكونية. فالجبرية وزيهم المشركون يقولون كل عاصي وكل كافر هو بريء، ولذا هم يبرئون إبليس. قل إبليس ماله؟ وإبليس عملي إبليس الله جل لم الله كتب عليه أنه لا يسجد لآدم، وأراد الله أن لا يسجد لآدم أراد كونا، والله جل خلق فعله بامتناعه عن السجود، فكيف يمنع من السجود ثم يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولذا الجبري عندهم جرأة على الله عز وجل. فالواحد منهم يقول أنا لو سمعت هذا الحديث من ابن مسعود رددت على ابن مسعود، ولو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لناقشت الرسول فيه ماذا تقول، ولو سمعت الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لقلت له أنت منعتني، فتجره على ما لم يتجر عليه إبليس نفسه. فالكفار يوم القيامة يحتجون بهذه المعطيات أن كل شيء بعلم الله وإرادة الله وخلق الله، فيقول لو شاء الله ما أشركنا، احنا نفذنا اللي هو يشاء. وهذا طبعا الجبرية لكي تعرف يعني علتهم، الجبرية في كل أفعال الخير ينسبون الفعل لأنفسهم، وفي كل أفعال الشر ينسبون الفعل إلى الله. يعني لو أن جبريا تصدق ويقال له يقول أنا الذي تصدقت، ولو أن جبريا زنى يقول هو الذي جعلني أزنى. ولذا تجرأ الرجل المجرم وقال أنا عندي بنات ولا أخاف على بناتي إلا منه هو. وذكرت لكم كثيرا جدا الرجل الذي قال الخيرة فيما اختاره، الله دخل على امرأته وهي تزني فأراد يضربها بالصوت، فقالت تترك مذهبك لمذهب ابن عباس؟ ليس لنا في أنفسنا شيء، نحن مجبرون على أفعالنا. فقال جزاك الله خيرا الخير فيما اختاره الله. فصار الناس يسخرون منه وكلما مشى في الطريق ينادون عليه أخيرا. فالجبر يحتج بمشيئة الله يعني بإرادته الكونية. فلما بيحتج بالإرادة الكونية هو ظاهر كلامه صحيح، ظاهر الكلام صحيح، لكن هو يسأل هل كان فرعون يعلم أن الله عز وجل كتب عليه هذا؟ وهل الكافر يعلم أنه مكتوب كافر؟ وهل يعلم بمشيئة الله عز وجل؟ من قال أنا أعلم بمشيئة الله كفر، ولا يعلم مشيئة الله أحد أبدا إلا الله سبحانه عز وجل. والله له إرادتان، الجبرية بيتعبدوا بإرادة وبيلغوا إرادة. سيارة لادة بيضة يا إخوان. طيب عشان نرجع، فلا علم للإنسان بالإرادة الكونية، ويجب العلم بالإرادة الشرعية. ربنا له إرادتان، إرادة كونية يكون بها كل شيء في هذا العالم، وإرادة شرعية يأمر بها وينهى سبحانه عز وجل. والواجب عليك أن تتعلم الإرادة الشرعية، ولا علاقة لك بالإرادة الكونية، لا علاقة لك. الإرادة الشرعية أن تعلم ماذا يريد الله منك، بماذا أمرك وعما نهاك، وتنفذ ما أمر وتنتهي عما نهى، وما لا يتعلق بالأمر والنهي عليك التصديق فيه. فكل ما يصدر عن الله وكل ما في الكتاب والسنة هو إما خبر وإما أمر. الأخبار عليك تصدقها، والأوامر عليك تنفذها، والنواهي تنتهي عنها، ولكن لا تناقش في الإرادة الكونية، لأن إذا دخلت في لماذا، أولا أنت خالفت هدي الصحابة رضوان الله عليه، لأن الصحابة شعارهم سمعنا وأطعنا، وبدأت أنت في طريق اليهود سمعنا وعصينا، وبدأت في المناقشة، والآن أنت تناقش الرب عز وجل فتتخذ صفة الربوبية وأنت عبد، ليس لك أن تتخذ صفة الربوبية. وهذا يؤدي بك في التساؤلات إلى أن تقول لماذا خلقت السماوات سبعا، ولماذا أمرت بالصلوات خمسا، ولماذا جعلت الركوع قبل السجود. فأنت تناقش الرب عز وجل، هذه مسألة أن تجعل نفسك ندا لله عز وجل. ثم قد يصل بك الآن تقول لماذا لم تستشرني، وأنت تتعجب من هذا الكلام. هذا الكلام قيل، بل صار أحد الشعراء يكتب لبست ثوب العمر لم أستشر، لبست ثوب العمر لم أستشر، يعني كان المفروض يستشرني قبل ما هو بيخلقني ويقول لي يا فلان أنا سأخلقك إنسانا، تختار تعيش كم سنة، تختار لونك يكون إيش، قبيلتك ما هي. هذه مصيبة، هذه مسألة ندية مع الله عز وجل. الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس لنا علم بالإرادة الكونية، وإنما علينا أن نتعلم الإرادة الشرعية ونتعبد الله عز وجل به، وأن نعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده، وإذا خلق كفارا يعذبهم سبحانه فهو في ملكه، لأن الأساس الملك والحمد، الحكمة الله عز وجل وتمام ملكه، ويجب حمده على حكمته وملكه. وأن نعلم أن الله عز وجل يخلق مخلوقات ويسخرها لأشياء بحكمة بالغة. فما خطر ببالك قبل ذلك أن تسأل لماذا الدجاجة تذبح وتؤكل والأطفال لا يذبحون ويؤكلون؟ هل خطر ببالك مثل هذا السؤال؟ لا، خلاص أدركت أنت أن الله عز وجل خلق أطفالا لكي يتم تربيتهم وتعهدهم وتعليمهم ورعايتهم، وخلق دجاجا لكي يكون مسخرا ليذبح ويؤكل وتطعم به، وخلق زروعا تؤكل، وخلق زروعا لا تؤكل للزينة. فربنا جل هو مالك هذا الكون ومدبر هذا الكون، ويخلق كل شيء في هذا الكون لوظيفة هو يعلمه. فخلق الجان لوظيفة، وخلق الملائكة لوظيفة، وخلق السماوات لوظيفة، وخلق الأرض لوظيفة، وخلق الإنسان لوظيفة العبادة، هو ومعاه الجان ملحق به، لأن الإنسان أعلى من الجان. خلق الإنس والجن لوظيفة العبادة لله عز وجل، رغم أنه غني عنهم سبحانه عز وجل ولا يحتاج إلى أي عبادة. فخلق مخلوقات، كل مخلوق له وظيفة تابعة لحكمة الله عز وجل. فلا يسأل الناس لماذا الزرع يؤكل والجبل لا يؤكل، ولماذا إذا لماذا الماء ليس فيه أكسجين بحيث لو غطسنا في الماء نغرق ولو خرجنا الماء لا نغرق؟ هذه خصائص وضعها الله عز وجل في كونه الذي يملكه والذي خلقه والذي يدبره والذي بحكمة بالغة. فهل أي أحد مرة رأى فحمة توضع في النار صعبت عليه وقعد يبكي عليها؟ يعني هل أنت مثلا لو رأيت إنسان مشعل نارا وجايب فحم يضع في النار أنت تبكي؟ صعبان عليك الفحمة؟ أبد عمرك ما يصعب عليك، تقول له وضع كمان، صح ولا لا؟ ضع كمان فحم لكي النار تشتعل أكثر، ولا أنت حزين على الفحم ولا شعر بوجد وألم من أجل هذا الفحم، لأن هذه إيه؟ وظيفة الفحم هكذا. بينما هو لو أتى بطفل وضعه في النار سيتألم ألما شديدا، ولو أتى بزرع أخضر وضعه في النار تألم ألما شديدا. لو جاب سمكة وضع السمكة ليشويها وهي حية تتألم أنت، لأنه لا يجوز شوي السمك وهو حي، بل لابد يقتله ثم يشويه، هنا تستريح أنت. أقصد أقول كل شيء في هذا العالم خلقه الله لوظيفة محددة، فخلق النار وجعل لها وقودا، ومن وقود النار الكفار جعلهم الله وقودا له. فكيف أنت تحزن وتتعجب وتقول لماذا؟ ما في لماذا، في أوامر ونواهي عليك أن تتبعها. أبو جهل لا يعلم ما مكتوب له في المشيئة الكونية، ولكن أتى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، تسلم؟ كان يجب أن يسلم، هو الذي لم يطع. فلك مساحة اختيار، شرحنا هذا الكلام من قبل، لك مساحة اختيار بسيطة جدا، على قدر هذه المساحة تحاسب، وكلما قل الاختيار قل الحساب، حتى إذا عدم الاختيار عدم الحساب. متى عدم الاختيار؟ يعني عدم الاختيار عند الإكراه الملجئ، أو عند غياب العقل، عند الجنون. فالإنسان المجنون لا يحاسب على أفعاله، لا يحاسب هو على أفعاله ولا على أقواله. أما أفعاله الضارة بالناس فهو لا يحاسب، وإنما يحاسب وليه. فلو كسر لك زجاج مثلا، زجاج سيارة، أو دمر لك زرعا وهو مجنون، بنحاسب أولياء، أما هو لا، هو لا يحاسب. فكل ما قل الاختيار قل الحساب، كل ما عدم الاختيار انعدم الحساب. ولذا لو حملك أناس بقوة وضربوا بك شخصا فقتلوه، أنت لست بقاتل، لأن أنت الآن وصلت إلى درجة الإكراه الملجئ الذي انعدم فيه اختيارك. فإذا لك مساحة اختيار، الله عز وجل يحاسبك على قدرها، يحاسبك على قدر الاختيار. ولا يمكن يحاسبك إلا إذا خلق لك الاختيار، لأنه لا يظلم أحدا سبحانه عز وجل. فما ظلم فرعون ولا ظلم إبليس ولا ظلم شيئا. فالكفار يعلمون أنهم كاذبون، فيتكئون على هذه على هذا المذهب الجبري الذي فيه إنكار المشيئة الإرادة الشرعية للرب، ويقولون لو شاء الله ما أشركنا، فيدخلهم الله جل النار فيطلبون منه العودة، الرجعة، أرجعنا نعمل صالحا. ولو كانوا هم مجبرون ما قالوا هذا الكلام. فالله تبارك وتعالى يعيب على الكفار هذا القول الذي قالوه أو سيقولونه. هم قالوا خلاص يوم القيامة، ولكن الله أتى به بصيغة الماضي، لأن الذي كتب الله سيكون لا يمكن يرد أبدا. ولذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، هم لم يساقوا ولكن سيقوا، خلاص قرار انتهى، الذي قرره الله لا يمكن أن يحول بينه شيء أبدا، خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله، أتى أمر الساعة، أتت الساعة أخوان؟ لا، ولكن أتى يعني ستأتي قطعا لا يمكن أن ترد. فهم لما بيتكلموا في يوم القيامة سيقولون هذا يوم القيامة، وهذا على سبيل التنبيه، انتبهوا من الآن حتى لا تضطروا أن تقولوا يوم القيامة هذا القول. فهذا المسألة متعلقة بالقدر، هذه المسألة متعلقة بالقدر، والقدر متعلق بالإرادة، اجتماع الإرادتين، إرادة الله وإرادة العبد. في الفعل حين يصدر منك، أي فعل، حتى حركة يدي هذه، أي فعل يصدر منك فيه إرادتان، إرادة لله وإرادة لك، إرادتك أنت محدودة وإرادة الله عظيمة فوق هذه الإرادة، وهذه الحركة ستحاسب على قدر الإرادة العظمى أم الإرادة الصغيرة التي تخصك، الإرادة التي تخصك أنت. فلا يوجد ظلم نهائي من الله سبحانه وتعالى. طيب لا خلاص، لأنه هو السمك أول ما يطلع من الماء أنت تظن أنه يتعذب، هو خلاص بينقطع نفسه، هذا ما كتب الله عليه، وميتة الأسماك حلال. وذكرنا مسألة القدر دي، هذا كله اختصار، المسألة تحتاج إلى تفصيل. وقلنا أن الإنسان فينا هو الله عز وجل جعل له نفسا تحب الشهوات، هو الذي خلقها وزين هذه الشهوات، وإذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، من الذي زينها للنفوس؟ هو الله، يعني خلق النفس وخلق ما تشتهيه وزينه له، وخلق القلب وجعل هذا القلب مائلا إليه محبا له سبحانه وتعالى، فدائما في صراع بين القلب والنفس، وجعل قرين شيطاني معاك لكل إنسان، كل إنسان معه قرين، كل واحد، وهذا القرين يساعد النفس المشتهية هذه ويدعوها إلى استجابة للشهوات في الحرام، وجعل لك ملك أيضا مع القلب يدعوك إلى الخير، وأنت في الصراع بين النفس يدعوك إلى الشهوات في الحرام والقلب يدعوك إلى طاعة الله، والشيطان يدعوك إلى الحرام ويزينه لك، والملك يدعوك إلى الحلال ويبينه لك، وأنت في الوسط معك منطقة اختيار، وهذه المنطقة الاختيار خضع لأشياء خلقها الله من عوامل وراثية ومن حركات الدم ومن معاملات ذكاء وأشياء كثيرة جدا. القدر بيطلع نتيجة كل هذا، تحاسب على قدر ما اخترت، قل الاختيار قل الحساب، زاد الاختيار زاد الحساب. وكذلك هناك أمور تؤثر في الحساب، فكلما كنت من أهل العلم زاد حسابك على السيئات كما أنه يزيد أجرك على الطاعات. فالعالم الذي يرتكب كبيرة غير العام الذي يرتكب كبيرة، هذا حتى في عرف الناس معلوم. فشخص عالم كبير سن شايب اللحية يخرج يعاكس امرأة، هذا مذموم جدا. وآخر رجل عامي شاب ليس عنده شيء يعاكس امرأة، مذموم، ولكن ليس كهذا، ليس كهذا. ولذا الله عز وجل يكره الزاني الشاب، ولكن كرهه للزاني الأشيمط أشد، أشيمط اللي هو في شيب في لحيته، ويكره الاستكبار المستكبر، ولكن يكره الفقير المستكبر أشد، وهكذا. فعلى قدر ما أعطاك الله يحاسبك سبحانه عز وجل. فمسألة الحساب مسألة فيها أشياء كثيرة جدا، يريد الكفار يفروا منها في الآخرة، ويريد الجبرية أن يفروا منها فين؟ في الدنيا. الجبر يريد يفعل ما يشاء ويقول لك ربنا هو اللي احنا لنا حاجة، ده كله بأمره احنا، ويستهبل عايز قفة. معظم الصوفية جبرية لك انا ما عملت حاجة، ده هو ادي الله وادي حكمة، تقول له وادي قفة على طول. لان عمر بن الخطاب اللي عنه لما الرجل سرق واتى اليه وعمر بيقول لماذا سرقت، قال له قدر الله وما شاء فعل، دي مشيئة الله، قال طب تعال نقطع يدك ايضا بامر الله، وقطع يده. فالجبري يحتاج إلى أدب. فهنا لو شاء الله ما أشركنا، هذه عبارة الكفار يقولونها كذبا على الله وادعاء وافتراء، يريدون أن يبرروا به تركهم لطاعة الله عز وجل وفعلهم ما نهى الله عز وجل عنه. انتقل إلى آية أخرى. طيب، قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم يصف ما يحرم الله عز وجل. أول شيء قل، هذا أمر من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، قل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين بيانا واضحا، وهذه مهمته الأولى والأعظم والأساس، إن عليك إلا البلاغ. والبلاغ هذا هو المهمة الكبرى التي يندرج تحتها مهام للرسول صلى الله عليه وسلم، أولها تعليم القرآن وتلاوة القرآن وتزكية الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه كلها مهام النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في البلاغ. ولذا بعث في الأميين رسولا منهم، أول شيء يتلو عليهم، يعني يعلمهم كيف يتلى القرآن ويتلوه ويسمعوا منه، يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم، يبقى التلاوة غير التعليم، يعني يفسر القرآن ويبين السنة، يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعني يعلمهم القرآن ويبين لهم أحكام القرآن والحكمة يعني السنة. ثم أرسلناك داعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا، وقال وسراجا منيرا، الدعوة إلى الله. الخمس مهام هذه اللي هي التلاوة والتزكية والتعليم الكتاب وتعليم السنة والدعوة إلى الله، هذه الخمس مهام كلها اسمها البلاغ. فلذا قال الله إن عليك إلا البلاغ. كل المهام الخمسة للنبي صلى الله عليه وسلم مهام خمسة، فيش غيرها، ما فيش غيرها خالص. أي مهمة ستدخل في هذه الخمسة المهام الثاني، ما هي الآية يتلو عليه تلاوة القرآن. ولذا احنا نتلو القرآن الآن بأحكام التلاوة التي تلقاها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم اللي تلقوا. فمن يعمل، هم كانوا قبل ذلك يقولون فمن يعمل، ما كانش عندهم الإخفاء هذا، الإخفاء بغنة، ما كانش عند العرب في الإخفاء بغنة هذا. والعرب لما يقول السماء يقول السماء، لكن لما تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم السماء اللي هو المد خمسة أو ست حروف ست حركات، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المد اللازم ولا الضالين، هذه التلاوة آتية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شريط للألباني 25 دقيقة في بيان هذا الأمر. التلاوة منه هو صلى الله عليه وسلم، هم تلقوا القرآن تلاوة عنه هو صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يزكي أموالهم ونفوسهم، فأمرهم بزكاة الأموال وأمر بتزكية النفوس، وهو كان على خلق كريم صلى الله عليه وسلم، وهم يتبعونه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في أفعاله وتصرفاته وأقواله وتواضعه. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم أحكام الله في القرآن. لذا قالوا أنزلنا إليك الذكرى لو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة عن السنة، لأن الله قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل ممكن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا القرآن والسنة؟ هذه أربع مهام، هذه أربع مهام. المهمة الأخرى الدعوة إلى الله عز وجل داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الخمس مهام للرسول صلى الله عليه وسلم كلها إن عليك إلا، يبقى بلغ بالتلاوة وبلغ بالتعليم وبلغ بالتزكية وبلغ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو. فقل تعالوا، إذن قل هذه تنفذ مهمتك. من المهمة التعليم، هنا تعالوا أتلو ما حرم، يبقى هنا دي مهم التلاوة ولا مهم التعليم؟ تعليم مع التلاوة صح. أتلو عليكم ما حرم، طالما حرم وحل يبقى دي أحكام الله عز وجل، يبقى هنا التعليم معلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والبيان على المعلم. إذن هو نفذ يا رسول الله، قل تعالوا أتلو ما، تعالوا أنفذ مهمتي بأن أتلو عليكم القرآن معلما إياكم ما حرم ربكم عليكم. لماذا لم يقل قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم وما أحل؟ لأن بس حرم، لأن الحلال لا يمكن حصره والمحرم قليل جدا، وهذا يدل على حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، هو الرؤوف الرحيم، من صفات الجمال سبحانه عز وجل رحمته ورأفته بالناس، كان بالمؤمنين رحيما سبحانه عز وجل. فالمحرمات قليلة لذا اتلوها عليهم يا محمد، أما الباقي كله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلاص. فهنا ما حرم هذه تدل على أنه لا تلاوة لما أحل، لأن ما أحل هو الأصل، والمحرم معلوم قليل جدا سيفصله تفصيلا تفصيلا. أتلو ما حرم ربكم عليكم، عليكم هنا ليست خاصة بالصحابة، لكن عليكم يا معشر المؤمنين في كل زمان إلى أن تقوم الساعة. قال أول شيء ألا تشركوا به شيء، وهذا أعظم نهي، وهو مقابل لأول أمر، أول أمر التوحيد، أول نهي الشرك. فالشرك أقبح القبائح وأكبر الكبائر وموبقة الموبقات، يبدأ في أي نهي بالشرك، ويبدأ في أول في أي أمر بالتوحيد. فهنا ابدأ معهم ألا تشركوا به شيئا، وألا تشركوا هنا تتناول الشركين الأكبر والأصغر وذرائعهما، يعني ما يؤدي إلى الشرك الأصغر وما يؤدي إلى الشرك الأكبر، لا بد من تفصيل كلها. هو يتلو ويبين، والعلماء يفصلون بعد ذلك أنهم ورثته، هم ورثت هذا الخير العظيم. طيب، الظاهر في قوله، يقول الشنقيطي رحمة الله عليه، ما حرم ربكم عليكم أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلا أو تركا، فعلا أو تركا، لأن كلا من ترك الواجب وفعل الحرام حرام، وترك الواجب أعظم من فعل الحرام، ترك الواجب أعظم من فعل الحرام، يعني ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. ولذا اللي وقع فيه إبليس ترك واجب ولا فعل حرام؟ ترك واجب. واللي وقع فيه آدم فعل حرام، آدم نهي فارتكب خلاف النهي، وإبليس أمر فارتكب خلاف، فخلاف الأمر في الغالب أعظم من خلاف النهي، ترك الواجب أشد من فعل الحرام. إبليس وقع في ترك الواجب وآدم وقع في فعل المنهي عنه. قال وفعل الحرام حرام، فالمعنى وصاكم ألا تشركوا، وبالوالدين إحسانا، أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقد بين تعالى أن هذا هو المراد بقوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به. فقال لا تشركوا به شيئا، هذا النهي عن أي صورة من صور الشرك أكبر عظم. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين. ولذا حتى علماء اللغة يقول لك أخف حرف في لغة العرب أضعف حرف، أضعف حرف في لغة العرب حرف الفاء، حرف الفاء هو أضعف حرف في اللغة العربية. ولذا قال لا تقل لهما حرف الفاء، أضعف حرف. ولو علم الله عز وجل وهذا يقال حرفا أضعف من الفاء لذكره. فلو كان مثلا حرف النون هو أضعف من الفاء لقال هم، لكن لأن حرف الفاء أضعف حرف فنهى الله عز وجل عن أن تظهر أي تضرر أو أي ضيق من كلام الوالدين بكلمة بحرف الفاء اللي هو أضعف الحروف هف. معنى ذلك لا تعترض على أي شيء للوالدين بطريقة تظهر فيها التضجر منهما أبدا. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله هل يختلف الرجل مع والديه؟ قال ولا مع نعليهما. وهل معناه أن الإنسان لا يختلف مع والديه؟ لا يختلف معهما في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فيجوز الخلاف ولكن بالتأدب الإبراهيمي. فإبراهيم عليه السلام سيد الموحدين وأبوه عميد صناعة الأصنام في الدولة، ده وزير صناعة الأصنام، شغلته صناعة الأصنام، شغلته المعاونة على الكفر. فسيد الموحدين بيتكلم مع واحد من سادات المشركين، ولكن يقول له كل مرة يا أبتي، ولا جملة من التي وردت في سورة مريم التي فيها خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه إلا كل جملة يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيء، يا أبتي كل مرة يا أبتي. فلا بد من الإحسان إلى الوالدين ولو كان الوالدان من أكفر الكافرين كما فعل إبراهيم عليه السلام، بل وعده أن يستغفر له ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالإحسان للوالدين يشتمل صورا عظيمة، المهم أن جماعه ألا تؤذي الوالدين أبدا حتى ولو كفر، فلا بد أن تصاحبهما في الدنيا معروف. وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولاحظ أن في سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ففرق ما بين خشية إملاق ومن إملاق. لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني أيها الفقراء، فأنتم فقراء عندكم الإملاق يعني الفقر، أنتم عندكم فقر فتقتلون الأولاد بسبب فقركم. أما في الإسراء أنتم أغنية لكن تخشوا إن وجود الولد يسبب الفقر، فقال خشية إملاق. يبقى من إملاق أشد. يبقى إذا الوالدين خايفين يقتلوا، خايفين من وجود الأولاد لأن يتحول الحال من غنى إلى فقر، ممنوع أيضا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذه أشد. وأما لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني لو أنتم فقراء فعلا وجود الولد يرهقكم أيضا فلا تقتلوا الأولاد، فقتل الأولاد من الإملاق كبيرة، ولكن قتل الأولاد خشية إملاق أكبر وأكبر. إذن ما في الإسراء أشد مما في الأنعام، فهم يا أنس؟ خشية غير من الخشية معناه أنهم أغنية لكن خايف الأولاد يجيبون الفقر زي ما بيحصل في الإعلام الآن. يقول لك كفاية واحد واثنين تعرف تربيهم وتعلمهم وتوديهم مدارس خاصة، ده كله اسمه خشية إملاق، كله اسمه خشية إملاق، وده أكبر من أن تقتل من إملاق، لأن هذا حرام وهذا حرام وهذه كبيرة وهذه كبيرة، ولكن هذه أشد من هذه، لأن بعض الكبائر أشد من بعضها، فالربا أشد من الزنا. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآية نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل. القتل يكون كيف؟ إن الطفل يولد ثم يقتلونه، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. ومن أهل الجاهلية أيضا من كانت المرأة إذا كانت حامل فإنها تسعى إلى بذل مجهود يسقط الجنين، فتقفز من علن وتحمل أثقالا بحيث يسقط الجنين في بطنها، فإن بقي الجنين ونزل فإنهم يئذونه، وكانوا يئذون الذكور والإناث، ولكن وأد الإناث أكثر من وأد الذكور، ولذا قال وإذا الموؤودة سئلت، مع أن الموؤودة ستسأل والموؤود سيسأل، ولكن لأن الغالب في الوأد كان للبنات. وما يروى أن عمر بن الخطاب عنه وأد طفلة له، هذا كذب على عمر رضي الله عنه، وعمر أكثر واحد بيكذبوا عليه، وهم معذورين، هم بياخدوا الكلام من صفة الصفوة لابن الجوزي، فابن الجوزي هو اللي كاتب هذه الخرافات، ان كانت واحدة بتبيع اللبن وامها بتقول لها ضعي ماء على اللبن، فقالت لا يا امي اتق الله، فقالت لا ان عمر لا يرانا، قالت ولكن الله يرانا، فعمر اعجب بالبنت جوزها بنته خلفت عمر، هذا كله بكش مفيش حاجة من دي. وان عمر بن الخطاب كان واقف يخطب ولابس ثوب طويل والصحابة لابسين ثوب قصير، فقال اسمعوا واطيعوا، فقال لعبادة لا سمع ولا طاعة، كيف تلبس انت قميص طويل واحنا نلبس قميص قصير؟ قال يا عبد الله ابن عمر قل لهم، فعبد الله قال اصل انا جالي ثوب وانت ثوب، انا سبت الثوب لك وانت زودت ثوبك، وده بيحكي على المنابر، كل ده بكش وكذب ما فيش حاجة. وان جاله سفير من دولة المجوس فلقى نايم على التراب، فقال حكمت فعدلت فأمنت، فكل ده هغص بكش، كل ده بكش، كل دي أكاذيب. وإن عمرو بن العاص لعنه ابنه سابق النصراني فضرب النصراني، سبقه فضرب النصراني، فراح النصراني يشكو لعمر بن الخطاب في المدينة، فجاب عمرو بن العاص وضربه ويضرب ابن الأكرمين، كل هذا من أساطير الأولين، لا توجد مثل هذه القصص خالص، ولكن تحكي على المنابر وهي كلها أكاذيب. ف قيل ان عمر بن الخطاب عنه عنده بنت، والبنت كانت بتلعب في لحيته وهو حفر لها، والتراب جاء على لحيته، فالبنت بتنفض له التراب، فهو راح دفنها ووأدها، وكان كل ما يتذكر هذا الموقف يبكي، والناس يقول الله، وهو لا عمر وأد ولا دفن ولا ليه ولا تراب ولا الكلام الفاضي، هذا كله كذب من الأكاذيب. فقال نهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف منه، مع أنه غير واقع في الحال، بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم معناه حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعلنا ندا يعني تشرك بالله شركا أكبر وأصغر. قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية أن يعني تصب الفقر. قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، تزاني وليس أن تزني، تزاني يعني تحاول تعاكس تنظر، لأن الزنا بالجارة يزيد 10 مرات عن الزنا بغير الجارة، لأن الجارة لا توجد شبهة وانت داخل الدار في نفس الدار، ويكثر أن تراها وتراك، لكن الخارج اللي في الخارج أبعد عنك. ولذا أن يزني الإنسان بحليلة جاره أشد من أن يزني 10 زنيات بغيرها. قال أن تزانية يعني تحاول وتضحك لها وتعكسها، حليلة جارك يعني زوجة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل، يعني منع تحديد النسل وتنظيم النسل، لأنه وأد خفي، يعني الرجل يعزل، كان كيف العزل أيام الصحابة؟ الصحابة لم يكن عندهم هذه العوازل المعروفة، وإنما كان يعزل يعني يعاشر امرأته حتى إذا أراد أن ينزل نزع أخرج فرجه من فرجها فألقى المنية في الخارج حتى لا تحمل المرأة. فهنا تسبب في أن الحيوانات المنوية كلها اللي في المني أنها كلها ذهبت هباء، فذهب بعض أهل العلم لمنع العزل لأنه وأد خفي. أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل والوحي ينزل، يعني كنا نعزل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على جوازه. فقال البعض لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، واحد مع امرأته في البيت أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم؟ قال ولكن الله يعلم. فلو كان هذا الأمر محرما لا أوحى الله إلى نبيه أن يبين لهم حرمته. لكن قال جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، ويجوز عن الأمة بغير إذنها. واحد عنده امرأة حرة لا يجوز أنه يعزل عنها إلا أن يستأذنها في ذلك، لأن لها حقا في الولد. وأما الأمة فلا يشترط الإنسان أنها تحمل منه لأنها مال، فإذا حملت منه ضاع المال. والآن لا توجد إماء، ذكرنا أمس هذا الكلام، لا عاد في عبيد ولا إماء، ولكن يؤمل أن ترجع مرة أخرى، لأن الدول الإسلامية وقعت ميثاق الأمم المتحدة بإلغاء الرق في العالم، وهذا كان من اجتهاد العلماء جزاهم الله خير. وقال بعض أهل العلم الإملاق هو الجوع، والإملاق هو الفقر كما هو معروف. وقيل الإملاق هو الإنفاق، وذكر أن عليا قال لامرأته أملقي ما شئت من مالك، يعني أنفقي ما شئت من مالك. طيب مرة قادمة إن شاء الله، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. بارك الله فيكم.